والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من مادة أصول الفقه من شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للدكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله رحمة واسعة. قسم هذا الكتاب رحمه الله إلى أربع أركان، نوضح هذه الأركان. أركان أصول الفقه، أربع أركان، الركن الأول الحكم الشرعي، فالركن الثاني الأدلة، فالركن الثالث دلالة الأدلة على الأحكام، دلالة دلالة الأدلة الأدلة على الأحكام. بعد كده الاجتهاد ركن الرابع. ما زلنا نحن مع الركن الأول وهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي فيه أربعة فصول، فيه أربعة فصول. الحكم الشرعي فيه أربعة فصول. الفصل الأول الحاكم، وتكلمنا فيه بما فيه الكفاية. الفصل الثاني حقيقة الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. بعد كده المحكوم عليه وهو المكلف، عليه وهو المكلف. بعدها المحكوم فيه وهو فعل المكلف، المحكوم فيه وهو فعل المكلف، هو فاعل كمان المكلف. فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمان، الحكم الشرعي اللي هو الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، ده الأحكام الاعتقادية، الاعتقادية والأحكام، الأحكام الفرعية. نعم، يوجد الأحكام الاعتقادية والأحكام الفرعية. وينقسم الحكم الفرعي إلى قسمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. طبعا قلنا الأحكام الاعتقادية هذه تدرس في كتب العقيدة، شغلنا أو العمل كله في أصول الفقه على الأحكام الفرعية. والأحكام الفرعية قلنا تنقسم إلى قسمين اثنين أيضا، تمام؟ واحد، نعم، الحكم التكليفي، اثنين الحكم الوضعي. ياريت ترسموا الرسمة دي، ياريت ترسموا الرسمة دي. تمام، قلنا الحكم التكليفي خمسة، الواجب نمرة واحد، اثنين المحرم، ثلاثة المندوب، أربعة المكروه، بعد كده خمسة ايه؟ المباح. وقلنا بأن الحكم الوضعي ينقسم أيضا إلى خمسة، الحكم الأول سبب، الثاني الشرط، الثالث المانع، الرابع الصحة، الخامس الفساد، والخمسة الفساد. كم شرط؟ كم حكم؟ عشرة أحكام، كل الأحكام في الشريعة عشرة، الأحكام التكليفية خمسة، الواجب، المحرم، المندوب اللي هو المستحب يعني، المكروه، المباح. الأحكام الحكم الوضعي السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد. تمام، هذه هي ايه الأحكام. ثم فصلنا في الحكم اللي هو الواجب. تمام، قلنا بأن صيغ، يبقى قلنا الواجب في ثلاث صيغ أساسية نعرف بها بأن هذا الحكم واجب. هنقول هنا ايه صيغ الواجب، صيغ الواجب أول صيغة صيغ الأمر، صيغ الأمر، صيغ الأمر. الأمر وهي ثلاثة، فعل الأمر، بعدين الفعل المضارع المقترن إلى الأمر، بعد كده إيه؟ اسم فاعل الأمر. تمام، بعد كده ألفاظ موضوعة. تمام، ألفاظ وضعها العرب، مرتد ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، ألفاظ موضوعة في اللغة، موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، وهي خمسة، واحد كتب، نمرة واحد، ده الترتيب مهم، نمرة واحد فرض، اثنين كتب، ثلاثة وجب، أربعة لفظ الأمر، الأمر، خمسة الحق. الصيغة الثالثة الوعيد على الترك، الصيغة الثالثة الوعيد على الترك. عايزين الرسمة هذه ارسموها عشان ان شاء الله الحاجات دي هتنزل ايه باوربوينت. تمام. نقول يبقى اركان اصول الفقه اربعة. الركن الاول الحكم الشرعي، الركن الثاني الأدلة، الركن الثالث دلالة الأدلة، الركن الرابع الاجتهاد. ما زلنا مع الركن الأول اللي هو الحكم الشرعي، وقلنا ينقسم إلى أربعة فصول. الفصل الأول الحاكم، الفصل الثاني حقيقة الحكم الشرعي، الفصل الثالث المحكوم عليه وهو المكلف، الفصل الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف. وقلنا بأن الحاكم هو الله تبارك وتعالى لا غيره، الحاكم هو الله لا غيره. نمرة اثنين حقيقة الحكم الشرعي، وقلنا حقيقة الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأحكام الاعتقادية والأحكام الفرعية. وقلنا بأن الأحكام الاعتقادية تدرس في كتب العقيدة، أما الأحكام الفرعية واللي هي التي يدور عليها الفقه وأصول الفقه، فالأحكام الفرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. وقلنا بأن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، المباح. وقلنا بأن الحكم الفرعي ينقسم إلى خمسة أقسام أيضا، الشر، السبب، المانع، الصحة، الفساد. ثم أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحكم الأول وهو إيه؟ الإجاب. ثم قلنا بأن صيغ الإجاب تنقسم إلى ثلاثة صيغ، الصيغة الأولى صيغ الأمر وهي فعل الأمر أقيم الصلاة، مثل أقيم الصلاة. الصيغة الثانية المقترن الفعل المضارع المقترن بلام الأمر وليوفوا نذورهم. الصيغة الثالثة من صيغ فعل الأمر من صيغ الأمر قوله تعالى كتاب الله عليكم، وهي اسم الفعل، اسم فعل الأمر. النوع الثاني من الصيغ ألفاظ موضوعة في اللغة العربية للإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله، واللفظ الآخر كتب كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وما اشتق من هذا اللفظ. اللفظ الرابع وجب وما اشتق منه، تمام، نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، تمام. اللفظ الرابع الأمر وما اشتق منه نحو قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللفظ الخامس من الألفاظ الموجودة في اللغة العربية التي تفيد الإيجاب والإلزام الحق وما اشتق منه، نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله سبحانه أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. والنوع الرابع من صيغ الأمر الوعيد على على الترك، نحو قوله تعالى فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذه مراجعة ماضية على الدروس الثلاثة التي مضت، واليوم موعدنا بإذن الله مع الحكم الثاني من الأحكام التكليفية في باب الأحكام الفرعية، وهو التحريم، وهو مقابل الإجاب، يعني عكس الإجاب، تمام، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، والإجاب هو طلب الفعل على وجه هو طلب فعل الفعل على وجه الحتم والإلزام، عكس المحرم. والتحريم هو هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويعبر عنه بأسماء مختلفة. هذا التحريم يعبر عنه بأسماء مختلفة، مثل الحظر، الحرج، الحجر، والمعصية، والذنب، والخطيئة، والإثم.
هذا كله مأخوذ من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وعلامة كون الشيء حرام وورود الوعيد على فعله، وعلامته علامة هذا المحرم أنه إيه حراما. كيف نعرف أن هذا الأمر حراما؟ أن الشرع أورد الوعيد على من فعل هذا إيه؟ أو توعد من فعل هذا إيه؟ الفعل بنوع معين من العقاب، وهذا العقاب يجعل من ارتكب هذا الأمر المحرم يعاقب عليه، إذن تركه واجب. أنواع أدلة التحريم، كيف نعرف بأن هذا الأمر أو هذا الفعل فعلا محرما؟ يدل على التحريم بأمور منها: واحد، النهي. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك، كما سوف نأخذ في كتب الفقه أو في الأصول وغيرها، النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، تمام؟ طبعا ولا يقولون هذا الكلام من قبل أنفسهم، إنما بقرينة صرفت هذا التحريم إلى إيه؟ الكراهة، تمام؟ يبقى أول نوع أدلة التحريم النهي، عندما ينهانا ربنا عن ولا تقربوا الزنا، تمام؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تمام؟ نمرة اثنين، الوعيد على الفعل، مثل الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا وقفة تربوية مع هذا، الله يقول من عاد لي ولي، من عاد في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أخرجه البخاري وانفرد به عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا. فكل مسلم مؤمن فهو ولي من أولياء الله. معنى هذا أن هذا الولي أو أي مسلم مؤمن يحرم إذاؤه، ومن آذاه فقد أعلن الحرب على الله جل وعلا، أو فقد أعلن الله عليه الحرب، لأن هذا ولي من أولياء الله. كمن يتعرض لولدك بالأذى، ماذا تصنع؟ تعلن عليه الحرب، ولله المثل الأعلى، فالله يعلن عليه الحرب. فقام أصحاب الطوائف الخبيثة وغيرهم وجعلوا الولي هو من ضرب على قبره قبة خضراء، فكل من أقيم على قبره ضريح أو قبة خضراء فهذا هو الولي الذي لا يجوز إذاؤه بأي حال من الأحوال، حتى لو تكلمت في حقه يقول لك حاسب الولي يؤذيك، تمام؟ عند الصوفية وغيره. ما الغرض من ذلك؟ حتى بعد ذلك يسهل إقناع المسلم بإيذاء أخيه المسلم فيضربه أو يأكل أو يستحل ماله، أو يزني بحليلته، أو يفعل به الأفاعيل. خلاص الولاية رفعت من عليه وأصبحت على أصحاب القبب الخضراء، فأصبح هذا حلال الدم، حلال المال، حلال العرض، فيأخذ في عرضه ويأذيه ويتوعده، لأن الناس تخاف من إعلان الحرب عن الله جل وعلا. فكيف يصرف المسلمين، كيف يجعل المسلم يقتل أخاه المسلم، يؤذي أخاه المسلم، يأكل ماله، يزني بحليلته، عندما يرفع عنه هذا الحديث؟ كيف يرفع عنه هذا الحديث؟ مكر شيطاني وتخطيط إبليسي عندما جعلوا الولاية في حقه أصحاب الأرض، عندما أعلم أن الشيخ عادل ولي أو الشيخ أشرف ولي، ولو أتعرضت للشيخ أشرف بالأذية فأنا هنا أتعرض لأولياء الله، يعني لولي من أولياء لا، فسوف أفكر مرارا وتكرارا قبل أن أعتدي عليه، قبل أن أعتدي إليه. لكن إذا صرفت عنه هذه الولاية وقسوة، لذلك هؤلاء الظالمين الذين يعتدون على أولياء الله من أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها يعتدي عليه ولا يخاف، لأنه يعلم أنه ليس إيه، ليس إيه بولي. أما الآخر فهو يخاف منه لأنه يعلم أنه إيه، لأنه إيه ولي. لذلك أحدهم لا يستطيع أن يقدم مثلا على هد ضريح أو سب هذا الولي، لما أخبروه أن هذا ولي. تمام. طيب احنا عايزين أولياء أحياء، مش عايزين أولياء أموات، فجعلوا المخابيل والمهابيل والمجانين والذين لا يتطهرون من بولهم وبراضهم أصبح هؤلاء المهابيل أولياء. تمام. طه ربنا. لذلك هؤلاء المخابيل والمهابيل والمجانين الذين يتبرؤون من بولهم لا يؤذونهم، هذا الولي لا تؤذيه. يبقى هو عارف، عنده اعتقاد أن الولي لا يجوز إذاؤه. تمام. فلو كان هذا الولي، هذا الاعتقاد صرف إلى المسلم، فبالتالي لن يستطيع أن يؤذي المسلم أبدا، لن يؤذي المسلم أخاه المسلم. فلما حولوا الولاية إلى المخابيل والمهابيل والمجانين أو أصحاب القباء، أصبح المسلمون يعتدي بعضهم على بعض، ويأكل بعضهم أموال بعض، ويزني أحيانا بحليلة أخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمعنى أن الوعيد الله يتوعد هنا من آذى أولياءه، فأذية المسلم محرمة، حكمها في الشرع محرمة. لماذا؟ لأن الله توعد من آذاه، توعد من آذاه أو عاذاه، حتى ده مجرد حتى إلا من أذيه، مجرد إظهار العداوة لأخيه المسلم أو له، مجرد إظهار العداوة وإن لم يؤذيه فقد آذن الله تبارك وتعالى بحقه. تخيل. فهذه وقفة تربوية أردنا ألا نفارقها. ومثل الوعيد على الفعل، يعني الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك ولا مالك إلا الله. ها، ولا مملك إلا الله. تمام. مالك الأملاك، يقول لك فلان ده ملك الملوك. تمام. ولا ملك كما كالذي ذهب أو هلك. فهذا يبقى معنى هذا الكلام أن يسمي الإنسان نفسه أو يلقب نفسه بهذا اللقب، هذا أمر محرم. ليه؟ لأن الله توعد من فعل ذلك أو قال ذلك. الأمر الثالث، تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، هذا يدل على أنه محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول عمار بن ياسر، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، إذا صيامه محرم. احنا قلنا تسمية الأمر كفر، كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، يدل على أن هذا الأمر أمر يعني أي لفظ في الشريعة في الكتاب في السنة في هذه الألفاظ يدل أن فعل هذا الأمر محرم. نمرة أربعة، الأدلة التي يحكم بها على بأن هذا الأمر محرم، لفظ التحريم ومشتق منه، كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحو الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. تمام. هذا الحديث أخرجه البخاري. تمام.
ومسلم. إذن لفظ التحريم ومشتقة منه هذا يدل على أن الفعل فعل إيه؟ إحنا كده وصلنا لكم؟ الأولى كانت إيه؟ النهي، الثانية الوعد، الوعيد من الله جل وعلا، الثالثة تثنية الفعل، الفعل نفسه كفرا أو معصية أو فسقا أو ذنبا أو كبيرة أو إيه؟ أو خطيئة. الأمر الرابع لفظ التحريم وإيه؟ ومشتقة منه. نمرة خمسة تشريع العقوبة لفاعل الفعل، تمام، نحو قطع يد السارق، ده يدل على أن السرقة إيه؟ هي لو مش حرام كان وضع هذه العقوبة القاسية، تمام. يبقى تشريع العقوبة لفعل الفعل للفعل يدل على أنه إيه؟ محرم، تمام. نعم، لا ده تعطيل الحكم. نمرة ستة تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النرض فكأنما غمس يده إيه؟ في لحم خنزير ودمه. هذا يدل على أنه إيه؟ زهر طاولة، تمام. الزهرة نفسها بتاع الطاولة دي. سبعة الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح، نحو قوله: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، تمام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم. احنا بنحاول، نحن نحاول أن نسقيكم مادة الأصول في أفواهكم، فنسأل الله القبول.
قول الأصولي لا يدل على
ما بالتوضيح، ممكن يدلش على مثلا، نعم،
انما الشرط هو
انه نقول هذا امر، هذا الحكم كذا. طب يقول لك الاشياء، الاحاديث او الالفاظ او الاشياء التي تاخذ الراجع فيها ايه، تاخذ الحكم الراجع، هترجع بقى للفرعيات والادله ما الثاني هيقول انا استدليت بهذا، يقول لك لا هذا صرفه صارف له قرينه له، تمام. زي النهي قلنا بان الاحكام التكليفية عايزين ناخد من واحد يرسم لي الحاجة دي مظبوطة عشان هتنزل باور. خمسة مهم الواجب وفصلناه، طبيعي الحرام، بعد ذلك المندوب هو المباح والمكروه، المندوب وهو المستحب، بعد كده المباح، انا قلت ايه، المحرم تمام، المحرم تمام. قلنا بأن أدلة المحرم سبعة، أدلة المحرم سبعة. الدليل الأول النهي، الدليل الثاني الوعيد على الفعل، دليل ثاني الوعيد على الفعل، على الفعل. الدليل الثالث وصف الفعل، تمام، بالكفر أو المعصية أو الفسق أو الخطيئة
أو الكبيرة وصف الكفر أو وصف الفعل بواحدة من هذه تمام الكفر المعصية الفسق الخطيئة الكبيرة الذنب الذنب آخر حاجة صح في مصر ايه كفرا او معصية او فسقا او خطيئة او ذنبا او كبيرة تمام فهذه الاشياء تبين حرمتها نمرة ثلاثة او نمرة اربعة لفظ التحريم لفظ التحريم وما اشتق منه تحريم وما اشتق منه نمرة خمسة تشريع العقوبة لفعل الفعل تشريع العقوبة لفاعل الفعل نمرة خمسة والفاعل دائما لا يكون إلا إيه؟ مرفوع نمرة خمسة تسوية الفعل تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه نمرة خمسة أو سبعة والأخيرة الإخبار بأن ذلك بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح محبط للعمل الصالح لأن أشركت ليحبطن إيه؟ عملك والمطلقات بتمام فإذا هذه الأشياء تدل على أن هذا الفعل حرام شرعا طبعا كيفية استنباط الأحكام الأدلة سوف نتعرض لها إن شاء الله في ونحن نسير في هذا الكتاب يبقى الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل نحو حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إن المحرمات على درجات كما أن الواجب على درجات فإن المحرمات على إيه على درجات أعظمها الشرك بالله تمام ثم بعد الشرك مباشرة الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها ثم بعد الكبائر الصغائر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم يبقى في درجة فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقال ثم قيل ثم أي يعني يبقى في ترتيب في درجة أقل من الدرجة الأولى تمام قال أن تزاني حليل جارك أعوذ بالله قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك الذين يقتلون أولادهم خشية إيه؟ إملاق إذن من هذا الحديث يفهم أن المحرم على إيه على كما تمام أحسنتم الأجر على ترك الحرام والإثم على فعله هل إذا ترك الأمر المحرم أخذ عليه أجرا وإذا فعله أثم إن الله عز وجل يثيب من كف عن الحرام بنية
أي لوجه الله تعالى امتثالا لخطابه. تمام. أما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما الصرف أما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل على يدل على الإثابة عليه. يعني والترك العدم الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها وما لم تدعه نفسه إليه. واحد يعني لم تدعه نفسه للعب القمار وترك لعب القمار، لم يتركه بنية هو نفسه، تمام، ما دعته لهذا، أو ما وجد أحدا يلعب فيلعب معه، إذن طوال حياته لم يلعب القمار، لا يثاب على هذا الفعل اللي هو على هذا فعل الترك، يعني لا يثاب على فعل الترك، لا يثاب على هذا الترك. تمام. نعم. من الطرق أفعال، كما قلنا الأفعال أفعال فالطرق أفعال، لا يثاب على هذا الفعل هو ترك اللعب. تمام. لأن ترك اللعب ده فعل تركه لم يفعله. إذن إذا ترك الأمر، ترك النظر نظر إلى المرأة فصرف نظره لله أجر على ذلك، وإن صرف نظره لأنها ليست جميلة مثلا لم يؤجر، مع العلم أنه فعل الترك، أو صرف نظره لأنها ما تستحقش النظر إليها أصلا، أو صرف نظره لأنه رأى رجلا ذو جاه أو منصب فاستحى منه أن ينظر إليها وجوده، إذن صرف هذا النظر لغير الله تبارك وتعالى. وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا إيه ظله، ذكر منها إيه امرأة دعته امرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب إيه فقال إني أخاف الله. إذن لم يترك الفعل بها ترك كده، إنما تركها مع عظيم الأمر صاحبة منصب وجمال، يعني منصب ممكن والنفس تدعو إلى ذلك، وصاحبة المنصب ربما بمنصبه تفعل به الأفاعيل. تمام. طيب وليست صاحبة منصب وفقط، هناك ما يدعو لفعل هذا المحرم وهو أنها صاحبة جمال، ومعنى أنها صاحبة جمال يعني فائقة الجمال، ومع ذلك كله لم يقترب هذه الفاحشة وتحمل ما يترتب بعد ذلك على ترك هذا الفعل، ممكن ربما تقتله أو تسجنه كما فعل بسيدنا يوسف عليه السلام، ومع هذا لذلك أعطاه الله هذا الأجر العظيم أنه يظله بظله يوم لا ظل إلا إيه ظل. وعلى عكس ذلك تماما، من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه، يعني لو هو واحد أصلا الدواعي لفعل هذا الأمر مفيش أو قليلة ثم يفعله عقابه أعظم من عقاب من عنده هذه الدوافع، مثل إيه حديث الذي أخرجه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: شيخ زان، وملك كاذب، وعائل مستكبر. شيخ كذاب أو شيخ كاذب، شيخ كذاب فهو شيخ أصلا وكبير في السن، ملك كذاب، شيخ زاني، الشيخ خلاص يعني ضعفت عنده الشهوة وما عندهش ما يدعو لأن يرتكب هذه الكبيرة، تمام، وهنا عظمه واشتعل رأسه شيبة وضعفت الشهوة في داخله، ما عنده إيه ما يدعوه لذلك ثم يزني، فهذا عقابه أشد من الشاب الزاني. ملك كذاب، لأن الملك لماذا يكذب؟ هو الآمر الناهي، يكذب لماذا؟ تمام. وهو المطاع صاحب المال والحكم والجاء، يعني ولا يخاف من أحد. تمام. لماذا يكذب؟ ربما يكون عنده كما قال الشيخ محمد حتى لا تقام عليه ثورة. الشاهد وعائل مستكبر. فقير لا زي كما يقال في المثل المصري فقر عن طفل، يعني هو فقير أصلا متكبر. لماذا ولماذا هذا التكبر؟ والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه. في هذه نقطة مهمة جدا، الإثم والعقوبة على فاعل الحرام لا يأخذه إلا إذا علم به بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثم، كأنه أسلم في دولة أوروبية مثلا أو دولة كافرة ولم يعلم أن الزنا حرام وما أخبره أحد أنه الزنا حرام وبعد إسلامه زنا، تمام، شرب الخمر وما أخبره أحد بأن الخمر حرام، تمام، لم يستحق إثما. ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من من شأنه أن يعلم التحريم، تمام، يبقى كذلك المكره إذا فعل الحرام مكرها إلا من أكره وقلبه بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه. مرة أخرى، التحريم هو مقابل الإيجاب وهو طلب الكف عن فعل على وجه الحتم والإلزام، ويعبر عنه بأسماء مختلفة: الحظر، الحجر، الحرج، الحجر والمعصية والذنب والخطيئة والإثم. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. إيه العلامة التي تثبت أن هذا الفعل حرام؟ أن الله يتوعد أو الشريعة تتوعد من يفعل هذا. أنواع الأدلة يدل على التحريم بأمور منها: الأمر الأول النهي كقوله ولا تقربوا الصلاة، الأمر الثاني الوعيد على الفعل نحو قوله من عاد لي وليا، ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن الله لعن فاعله نحو الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير مناره الأرض، لما توعد باللعن هذا يدل على أن هذا الأمر محرم. نمرة ثلاثة، تسمية الفعل كفرا أو المعصية أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة نحو الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق سماه فسق، ونحو الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وهذا الحديث أن يلعن الرجل والديه أخرجه أبو داود مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو. نمرة أربعة، لفظ التحريم وما اشتق منه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نمرة خمسة، تشريع العقوبة لفعل الفعل نحو قطع يد السارق. نمرة ستة، تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه. نمرة سبعة، الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل. ثم إن المحرمات على درجات أعظمها الإشراك بالله ثم الكبائر ثم الصغائر. وبعدين الأجر على ترك الحرام لا يأخذ الإنسان أجرا على تركه إلا إذا نوى بذلك أن يتركه لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا فعل الإنسان أمرا محرما لم يعلم بحرمته لا يعاقب على فعل هذا ولا يأثم على فعله هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولكن قبل أن نترككم، السؤال، الأسئلة في عجالة. السؤال الأول: ما معنى التحريم وما هي الألفاظ الدالة عليه؟ ما معنى ما معنى التحريم وما هي الألفاظ الدالة عليه؟ السؤال الثاني: أنواع الأدلة، أنواع أدلة التحريم، اذكر أنواع أدلة التحريم السبعة مع التمثيل لها، اذكر أنواع أدلة التحريم السبعة مع التمثيل لها. السؤال الثالث: هل المحرمات على درجات؟ وما الدليل؟ السؤال الرابع: هل يؤجر تارك المحرم؟ لا، السؤال الرابع: متى يؤجر تارك المحرم؟ متى يؤجر تارك المحرم؟ وما الدليل؟ ومتى يأثم؟ متى يؤجر تارك المحرم والدليل؟ ومتى يأثم؟ ومتى لا يأثم؟ أربع أسئلة فقط، لا نريد أن نطيل عليكم. أقول قولي هذا.